بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا معكم ولله الحمد في هذه الدورة الشرعية في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ووقفنا معكم على باب ما جاء في التطير، والتطير مر معنا هذا الاسم في الأبواب السابقة، وهو مأخوذ من تطير تطيرا، فالتطير هو مصدر الفعل تطير. والتطير مأخوذ من الطير لما كان يفعله أهل الجاهلية في السابق، كانوا إذا أرادوا أمرا أو حاجة أو سفرا كانوا يتطيرون، فيزور الطير، فإن أخذ ذات اليمين تيمن وتفاءل في سفره ومضى لحاجته، وإن أخذ ذات الشمال تشاءم. فكانوا يسمونه البارح أو السانح، فالذي يأخذ ذات اليمين هو البارح، والذي يأخذ ذات الشمال هو السانح، وهذا كله من أعمال الجاهلية الباطلة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. والتطير لم يكن فقط في الأمة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي أيضا في الأمم السابقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى من ذكر آيات أنه وقع التطير مع قوم موسى، كما أنه وقع التطير مع أصحاب القرية. أما التطير في الشرع فهو التشاؤم بشيء مسموع أو مرئي أو معلوم، أن يتشاءم هذا المتطير بشيء مسموع يسمعه فيتشاءم من هذا الصوت ويجد في قلبه التطير، كان يسمع صوت غراب أو صوت طائر لا يعجبه، أو يسمع صوت شجار وشاجرة، أو ينظر إلى غراب، أو ينظر إلى بومة، أو ينظر إلى شيء فيتشاءم منه، أو أنه يتطير ويتشاءم بشيء معلوم كمن يتشاءم بالأزمان أو الأيام، كمن يتشاءم في يوم الأربعاء أو يتشاءم بشهر صفر أو في الأعداد كعدد 13 كما عند النصارى أن عندهم هذا العدد مشؤوم. وكل هذه الأمور إخواني باطلة. فهنا هذا الباب أفرده الإمام رحمه الله لأهميته. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد، الطيرة هي نوع من الشرك الذي ينافي التوحيد أو ينقص كماله، كما سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى متى تكون الطيرة والتطير، متى يكون شركا أصغر ومتى يكون شركا أكبر، هذا فيه تفصيل. والسلف الصالح رحمهم الله كانوا يشددون على هذا الباب كما سئت بالآثار يعني عن عكرمة رحمه الله قال كنت مع ابن عباس فمر طائر يصف طائر فقال رجل خير هذا موجود بعض عند الناس خير يعني هو تشابه من صوت الطائر فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما قال لا خير ولا شر. أو بعض الناس اليوم تجد بعض الألفاظ فيها شيء مثل طير كمن يقول خير يا طير هذا غير صحيح. كذلك روي عن طاووس رحمه الله أنه كان معه رجل فسمع صوت طائر فقال خير تشاءم هذا الرجل من صوت الطائر فقال له طاووس وأي خير عنده يعني أي خير عند هذا الطائر قال لا تصحبني فأنكر عليه. فاليوم التشاؤم موجود. ثم بعد ذلك أورد آيات من كتاب الله عز وجل منها قول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية في سورة الأعراف يعني أولها قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه إذا جاءتهم الحسنة يعني جاءهم الخصم والخير الخصم وكذا قال لنا هذا نحن أولى به وإن تصبهم سيئة يعني تصبهم قدر الله عليهم الجدب والقحط قلة الأمطار فماذا كان يقولون يتطير بموسى ومن معه يعني بسببكم أنتم يتشاءمون بكليم الله موسى عليه السلام يتشاءمون بكليم الله تعالى موسى عليه السلام فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فألا هي أداة تنبيه وإنما هي أداة حصر وطائرهم معناه ما قضي عليهم وقدر لهم الذي قدر وقضي عليهم من خصب أو من قحط وغير ذلك كله بقضاء الله تعالى وقدره. قال ألا إنما طائرهم عند الله وقوله عند الله أي إنما جاءهم الشؤم من قبله وبحكمه ما يقع شيء إلا من الله عز وجل إما بحكمه الكوني القدري فوقع هذا الأمر عليهم بحكم الله عز وجل ماذا الكوني القدري ولا يلزم من حكم الله يعني أن الله عز وجل إذا حكم شيئا يقع إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فهذه الأمور التي تقع على الناس من خير وشر كلها بقضاء الله تعالى وتقديره ولكن لها أسباب يعني هذا القاحط له سبب ومن الأسباب سوء أعمالكم وأعظم هذه الخطايا هو الشرك والكفر فبسبب كفرهم وشركهم وتكذيبهم بآيات الله عز وجل حل بهم ما حل كقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هنا الباب السببية أي بسبب ما كسبت أيدي وعملت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكما قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأخذهم الله عز وجل بسوء أعمالهم. قال الله تعالى: ما أصاب من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالإنسان ينبغي لنا أن نؤمن أن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق، وأن أمر الله عز وجل نافذ على الجميع. ثم قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا ماذا وصفهم الله عز وجل؟ وصفهم الله تعالى بالجهالة وعدم العلم، وأنه لا يدرون. هذه الآية في سورة الأعراف. الآية الثانية قول الله عز وجل: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هذا ذكر الله عز وجل في سورة ياسين في قصة أصحاب القرية، هم الذين تشاءموا بمن أنذرهم ورغبهم فتشاءموا بهم، قالوا إنا تطيرنا بكم. هم تشاءموا، تطير فتشاءموا، فرد الله عز وجل عليهم: ألا قالوا طائركم معكم، أي أن حظكم ومنابكم من شر معكم. وقوله معكم أي بسبب أفعالكم، بسبب أفعالكم وكفركم وتكذيبكم ومخالفتكم للناصحين فحل بكم ما حل. أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. أئن ذكرتم أي من أجل كل هذا الذي قالوه على موسى وعلى أصحاب القرية، بسبب ماذا أخواني؟ أنهم دعوا إلى الله عز وجل، أمروهم بالمعروف، نهوهم عن المنكر، نهوهم عن هذا الشرك الخطير العظيم. قال: أئن ذكرتم أي من أجل أننا ذكرناكم، قابلتمونا بهذا القول، إنا تطيرنا بكم. قال الله تعالى: بل أنتم قوم مسرفون، أي عادتكم الإسراف. في أي شيء الإسراف؟ في العصيان، فهم مسرفون في العصيان والعياذ بالله. فبسبب هذا العصيان جاءكم ماذا؟ جاءكم الشؤم بسبب عصيانكم. والسرف معناه هو الفساد، وهو مجاوزة الحق أو مجاوزة الحد في مخالفة الحق. فالمعنى الإجمالي للآيتين، أما الآية الأولى فلما كان قوم فرعون إذا أصابهم غلاء وبلاء وقحط قالوا هذا أصابنا بسبب موسى وأصحابه. هذه التهمة، أنتم كم من الناس اليوم من جاءنا فلان ما شفنا من الخير، بسبب موسى وأصحابه وبشؤمهم حل بنا ما حل. فماذا رد الله تعالى عليهم؟ رد الله تعالى عليهم بأن ما أصابهم من هذا إنما هو بقضاء الله تعالى وماذا؟ وتقديره جل وعلا، وبسبب كفرهم وعنادهم وعصيانهم حل بهم ما حل. وبعد ذلك وصفهم الله تعالى بالجهالة وعدم العلم، قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولو والله لو فقهوا وعقلوا لعلموا أن الخير إنما جاء بمبعث نبي الله موسى، الخير واليمن والبركة جاء بمبعث نبي الله تعالى موسى عليه السلام، ولكن هم الذين حرموا أنفسهم هذا الخير. الآية الثانية معناها أن الله سبحانه وتعالى رد على من كذب الرسل فأصيب بالبلاء، ثم بعد ذلك ادعى أن سبب هذا البلاء بسبب ما جاءت به هؤلاء الرسل. فبين الله تعالى أن سبب البلاء إنما هو من قبل أنفسهم وبسبب سوء أعمالهم وأفعالهم وكفرهم بالله عز وجل. فما مناسبة الآيتين لكتاب التطير؟ المناسبة واضحة ظاهرة، فالتطير هو من أعمال الجاهلية، بل هو من أعمال الأمم الضالة السابقة أيضا، كانوا يتطيرون برسل الله. وهذه يعني الآيتان، هاتان الآيتان فيهما فائدة فوائد جمة، منها أن التطير من أعمال الجاهلية ومن أعمال المشركين، ومنها إثبات القضاء والقدر ولا بد من الإيمان بهما، ومنها أن المصائب إنما تقع بسبب المعاصي والذنوب. وأيضا في الآية الأولى فيها ذم للجهل، وأن الجهل يجر صاحبه إلى الخسارة، الجهل يجر صاحبه إلى الخسارة والعطب والندم، وأنه يقع في الشرك أو في وسائله من حيث لا يعلم. وأيضا في الآية الثانية وجوب قبول النصيحة، أن الإنسان إذا ما انتصح يقبل النصيحة وينقاد لأمر الله عز وجل، أما الإعراض والاستكبار فهو من صفات الكفار والعياذ بالله. وأيضا فيها بيان أن الرسل كل ما جاءوا به كله خير وبركة، والذي يحرم هذا الخير هو من حرم نفسه الخير وأعرض عنه. ثم أورد حديث أبي هريرة قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث إخواني فسره العلماء قوله لا عدوى، العدوى هي اسم للإعداء ومعناه مجاوزة العلة، مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، هذا هو الإعداء. وما هو الأمر المنفي من ذلك، من نفي العدوى؟ ما هو؟ ما كان يعتقده أهل الجاهلية. أهل الجاهلية ماذا كانوا يعتقدون؟ أن هذه تعدي بذاتها، يعني تؤثر بذاتها، هذا اعتقاد أهل الجاهلية، فهي تسري بذاتها لا بقدر الله عز وجل. فهذا القول والعياذ بالله هذا يوقع بالشرك الأكبر، هذا يوقع ماذا؟ بالشرك الأكبر، إذا اعتقد أنها بذاتها هي التي تنفع، هي التي تعدي، هي التي تنقل المرض، هذا قد أمر خطير. وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفرار من صاحب المرض الذي ينتشر بين الناس كالطاعون وكالجذام. وقال: لا يمرض مصح على ممرض، أو ممرض على مصح، لا يمرض ممرض على مصح. وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا سمعت بمكان فيه الطاعون فإنك ماذا؟ لا تأتي إليه، لا تأتي إليه. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ ينبغي لنا أن نعلم أن هذه الأمراض هي بقدر الله عز وجل، وهذه الأمراض هي لا تعدي بذاتها إنما بما يقدره الله عز وجل. فالناس اليوم هذا الأمر الدقيق قد لا يفقهوه، قد لا يفقهوه. فالعدوى لا تقع إلا بما يقدر الله عز وجل. قد يأتي صحيح مع مريض ولا تقع لك عدوى، لا يقدر الله عز وجل له العدوى. وقد يورث صحيح على مريض فيقدر الله عز وجل العدوى. فكل هذه الأمور بقضاء الله تعالى وقدره. والناس اليوم سبحان الله يعني كما يقال بين إفراط والتفريط، منهم من بلغ به الخوف من العدوى إلى درجة الشقاء والوسواس الدائم والنكد والهم الذي لا يزول، يخاف من كل أحد أن يعديه أن كذا أن كذا، سبحان الله، فيعيش في قلق. أما المؤمن الذي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهو يعلم أن الأمور بقدر الله تعالى وقدره، ولا بأس أن يبعد من أهل الأمراض التي تنتشر. وليس هذا فيه قدح في التوكل، ليس فيه هذا ماذا أخواني قدح في التوكل. فالعدوى إما أن تكون حسية وإما أن تكون معنوية. ويعني العدوى الحسية قد تكون ظاهرة كانتقال الأمراض، انتشار الطاعون نسأل الله العافية والسلامة، انتشر في بلاد الشام ومات أكثر من 25,000 بمرض الطاعون، هذا وباء خطير. فهذا من أمور الحسية، وكلها بقضاء الله تعالى وقدره. ولهذا إذا سمعت بمكان فيه الطاعون فإنك لا تذهب إليه. ومن العدوى المعنوية ما يتأثر بالمصاحبة، كما شبه النبي عليه الصلاة والسلام بصاحب السوء كنافخ الكير، كنافخ الكير، والصاحب الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة وإما أن تبتع منه. ونهي عن مصاحبة الأشرار، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه إن القرين بالمقابل يقتدي، فيصحب أهل السوء والعياذ بالله يزل. وكم من الناس من أغوي بصحبة الأشرار، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والناس سبحان الله اليوم يفرون من أمراض الحسية فرارا عجيبا كالزكام والإنفلونزا وغير ذلك، ولا يفر من أهل الأهواء أو أهل الشهوات أو أهل الجهل، فهؤلاء شرهم أعظم من صاحب المرض الحسي، لأن هؤلاء يفسدون ماذا؟ ابدأنا من القلوب، هؤلاء يفسدون القلوب، وإذا فسد القلب فبالتالي يفسد الجسد. فالإنسان يسلم على قلبه. فهنا قوله لا عدوى، فهو المنفي هنا ما كان يعتقد أهل الجاهلية، لأن العلة تسري بطبعها لا بقدر الله. قوله ولا طيرة، هذا هو الشاهد. الطيرة هي التشاؤم بالطيور أو التشاؤم بأي شيء، بالأسماء أو الألفاظ أو التشاؤم بالبقاع أو الأشخاص. طيب هنا قوله لا عدوى ولا طيرة، هنا لا، هل هي نافية أم أنها ناهية؟ قد وقد، ها؟ لكنها هي أقرب إلى أن تكون ماذا؟ نافية، أقرب إلى أن تكون ماذا؟ نافية، لأن النفي أبلغ. طيب اتفقنا أنها نافية، هل هي نافية للوجود أم أنها نافية للتأثير؟ التأثير، ها صحيح، مو للوجود، للتأثير، ما تؤثر. يعني مر معنا لا هامة، قد تكون هامة موجودة، وشهر صفر يكون ماذا؟ موجود. لكن ما هو المراد بالنفي هنا؟
تأثير،
لا تؤثر. فقوله أيضا ولا هامة، كله نفي، هذا كله نفي. ولا هامة، الهامة يعني بتخفيف الميم، ما نقول الهامة، شو نقول؟ الهامة بالتخفيف، يعني طار، قالوا هو البومة أو يشبه البومة، كانوا يتشائمون من هذا الطائر، فجاء الحديث بنفي هذا وأنه لا يؤثر وأبطله. قوله ولا صفر، قول عليه السلام ولا صفر، طبعا أقوال كثيرة، قيل أنه لا صفر حية تكون في البطن، في البطن تصيب الماشية وتصيب الناس، ويقولون هي يزعمون أنها أشد عدوى من الجرب، فجاء الحديث بإبطال هذا الزعم. وقيل أن المراد بصفر هو شهر صفر، حيث أنهم كانوا يتشاؤمون بشهر صفر، فجاء الحديث بإبطال ذلك، يتشاؤم، قد لا يتزوجون، قد لا يعني يتشاؤمون بهذا الشهر، فأبطل الله عز وجل هذا. فهذا النفي نفي وجود ولا في تأثير؟ نفي تأثير. ولا نو أنه سيأتي إن شاء الله في بابه، في باب الأنواع، هو النجم وكيف أنه يؤثر بذاته أيضا. ولا غول، الغول هو جنس يعني من الجن والشياطين، يزعمون أنها تظهر للناس بأشكال وأنها ترعبهم وتخوفهم وتهلكهم، فجاء الحديث بإبطال ذلك وبيان أنها لا تستطيع أن تضل أحدا أو تهلكه. ها نو، نو النجوم أنواع، نو وليس نو، نو نو وأنواع. وهذا له باب خاص أفرده الشيخ بعد باب التنجيم، سيأتي إن شاء الله بعد باب أن نعم أنواع. فالمعنى الإجمالي لهذا الحديث يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي ما كان أو ما كانت تعتقده أهل الجاهلية من اعتقادات باطلة من التشاؤم بالطيور أو التشاؤم ببعض الشهور والنجوم أو بعض الجن والشياطين هنا، فيتوقعون الهلاك والضرر منها، كما كانوا يعتقدون سريان الأمراض من محل الإصابة من غيرها يعني أو من هذه الأمراض إلى غيرها. فرد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخرافات وأبطلها. ما هو البديل لهذه الأمور؟ التوكل على الله، أحسنت. البديل هو التوكل على الله عز وجل يبطل التطير، التوكل على الله عز وجل. وما هو التوكل؟ ما معناه؟ هو صدق الاعتماد على الله تعالى بجلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به سبحانه وتعالى بهذا كله، مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب التي شرع الله عز وجل. فمناسبة الحديث لهذا الباب بيان أن الطيرة أمر جاهلي. قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. هنا فسر النبي عليه السلام الفعل بقوله الكلمة الطيبة. مثلا كان يكون الرجل مريضا فيقول له الزائر يقول له يا سالم، يقول له ماذا؟ يا سالم، من باب ماذا؟ التفاؤل، من باب التفاؤل بالسلامة والشفاء. فهنا يؤمن له البرء من هذا المرض. فالطيرة ليس من الفأل، ليس من الطيرة المنهي عنها. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فسر الفأل بقوله الكلمة الطيبة. الفأل فيه حسن الظن بالله عز وجل، بينما الطيرة فيه ماذا أخواني؟ سوء الظن بالله عز وجل. هؤلاء الذين يتطيرون هؤلاء وقعوا في المحظور. لماذا؟ لأنهم ساء ظنهم بالله عز وجل وتعلقوا بأمور غير صحيحة، غير صحيحة، ظنا منهم أنها تؤثر. طيب، لعلنا نلخص الفرق ما بين الفأل والطيرة بأمور أربع. الأول، الفأل يكون فيما يسر. الفأل يكون ماذا؟ فيما يسر، بالأمور السارة. الثاني، الفأل فيه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، والعبد مأمور بأن يحسن ظنه بالله. الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. وأيضا الأخير الرابع، الطيرة فيها سوء ظن بالله عز وجل، والعبد منهي عن سوء الظن بالله، وهو من عياذ بالله ومن فعل الجاهلية. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا من العلاجات العملية لرفع التطير. فعروة بن عامر القرشي وقيل الجهني المكي ذكره أهل العلم أنه من الثقات. قوله عليه الصلاة والسلام عندما ذكرت الطيرة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أحسنها الفأل، وهنا أحسنها أي هي ليست من الفأل، وإنما المباح هو ماذا؟ الفأل، والمحرم الطيرة. وقوله لا ترد مسلما يعني المسلم لا يتطير، المسلم لا يتطير بخلاف الكافر، فإنه ماذا والعياذ بالله؟ ترده عن قصده. ثم بعد ذلك جاء هذا الدعاء العظيم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. قوله اللهم هذا النداء يعني معناه يا الله، لفظ الجنان ينادى بي اللهم أو يا الله، وهذا فيه التوسل بصفة الإلوهية لله عز وجل. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحول هو التحول والانتقال من حال إلى حال، فلا حول للعبد عن أي شيء، عن معصية الله أو عن أي أمر، ولا قوة له
على طاعة الله وعلى أي شيء يريد إلا بالله، إلا بك وحدك. فالباء هنا للاستعانة، هنا الباء للاستعانة. فالمعنى الإجمالي لهذا الحديث العظيم أن الراوي يذكر أن الطيرة ذكرت عند النبي عليه الصلاة والسلام ليبين للناس حكمها وما يعمل حيال هذه الطيرة، يعني هذا أمر يعني منتشر ولا بد من التحذير منه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أبطلها، أبطل الطيرة وأخبر أن الفأل أنه خير منها، وهو ليس من الطيرة. وقال بعض أهل العلم أنه من الطيرة وأفضل الطيرة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الطيرة لا ترد مسلما عن قصده. لماذا لا ترد؟ لأنه يعلم أنه لا ضار ولا نافع إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. من الذي ترده؟ ترد المشرك الذي يعتقد بهذه الطيارة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد العلاج الذي يدفع به هذه الطيارة، وهو هذا الدعاء. وهذا الدعاء متضمن أمر عظيم، وهو تعلق القلب بالله، لا يتعلق بهذه الأمور الموهومة، التعلق بالله سبحانه وتعالى وحده عز وجل في جلب المنافع أو دفع المضار. والتبري، الإنسان يتبرى من حوله وقوته إلا بالله سبحانه وتعالى. الدعاء الآخر سيأتي إن شاء الله. قال وعن ابن مسعود مرفوعة قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني آخره وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فقوله الطيرة شرك، لماذا في شرك؟ لما فيه من التعلق على غير الله عز وجل. وهنا كما قلنا إخواني، إن اعتقد أن هذه الطيرة تضر بذاتها لا بقدر الله، بطبع هذه، فهذا يقع ماذا؟ بالشرك الأكبر. وإن اعتقد أنها سبب وهو ليس بسبب لا بشرع ولا بقدر، فهذا يوقع بأي شرك؟ في الشرك الأصغر. طيب، من خرج ورأى بومة، خرج وإذا بي رأى بومة بالباب، فإما أنه يرجع وإما أنه يمضي بما أراد. إن رجع هذا يقع في الشرك، وإن مضى ووقع في قلبه شيء من الشؤم فهذا أيضا يقع فيه المعصية والحرمة. لكن الإشكالية إذا ردته، إذا رجع ولم يمضي لحاجته فقد أشرك، قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. فإذا تطير سواء رجع أو ما رجع، إذا تطير وقع عنده التطير يقع في الشرك. إن اعتقد أن هذا يضر بذاته بطبعه فهذا يعلو من الشرك الأصغر إلى أنه شرك أكبر والعياذ بالله. قوله وما منا إلا، هذا فيه إضمار، معناه وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من التطير. لكن ماذا؟ كيف تتخلص من التطير؟ يذهبه الله عز وجل بالتوكل، أي صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار. إذن آخره قوله ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا من قول مسعود. وما المعنى الإجمالي للحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ويكرر الإخبار ليتقرر مضمونه في القلوب. الطيارة الشرك، الطيارة الشرك هذا مما ماذا؟ التأكيد لما فيه من تعلق القلب على غير الله عز وجل وسوء الظن بالله، وهذا فيه التحذير. فهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، منها أن الطيارة الشرك قلنا لما فيها من التعلق بغير الله. ثانيا مشروعية تكرار إلقاء المسائل المهمة من باب ماذا؟ التأكيد، حتى تحفظ وتستقر في القلوب. ومنها أن الله عز وجل يذهب الطيرة بأي شيء؟ بالتوكل على الله عز وجل، فلا تضر من وجد في نفسه شيئا منها ثم توكل على الله. يعني في البداية وجد منها ثم توكل على الله ولم يلتفت إليها، فهذا لا شيء عليه، بخلاف الذي لا رجع، هذا ما في غبار انه تطير، لكن ذهب وما زال ماذا؟ يوسوس. اليوم الله يستر، الله يستر، اليوم ما ادري ايش راح يصير باولادي، بعيالي، باموالي، يقع في عنده ماذا؟ التشاؤم، يتشائم. قضية
مشروعية الفائدة الثانية.
الفائدة الثانية تكرار، يعني الإنسان إذا أراد أن يعلم شيء يكرر المسألة من باب حتى يحفظ القول ويبين أهميته وحتى يستقر في القلوب. فمشروع تكرار المسائل المهمة على الناس كتكرار النبي عليه الصلاة والسلام قال الطيارة شرك، الطيارة شرك، هذا من باب الفائدة. قال ولي أحمد من حديث ابن عمر ابن عمرو قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. احفظوا هذا الحديث إخواني، مهم كالأول، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فابن عمر، من هو ابن عمر؟ هو عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما. وقال وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الفضل بن عباس بن عبد المطلب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عليه السلام من ردته الطيرة عن حاجته، ها ذهب للسفر، ذهب للزواج، ناوي يذهب للزواج، وإذا به يرى أمرا يتشائم منه فيرجع، يقول لا الظهر هذه السفرة مشؤومة وهذه الرحلة ما هي طيبة، نرجع. ردته الطيرة عن حاجته التي أراد، قال فقد أشرك. لماذا؟ لأنه لم يخلص التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل التفت إلى غيره، التفت إلى هذه العقائد الفاسدة. قوله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول، يعني ما كفارة ما يقع في الطيارة، يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فهذا فيه بيان إخواني، يعني أن هذه الطيرة هي المنهي عنها وهي من الشرك، أما حقيقتها وضابطها فهي ما حمل الإنسان على المضي فيما أراده ورده اعتمادا على الطيرة، يعتمد على الطيرة إما أن يرجع وإما أن يمضي. فإن ردته عن حاجته التي عزم عليها كمن أراد سفرا أو أراد أمرا آخر، فهذا دخل وولج بابا من أبواب الشرك بالله عز وجل، وهذا قد برئ من التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل فتح على نفسه باب الخوف. لهذا إخواني سبحان الله الموحد من أعظم الناس انشراحا في الصدر وأمنا في البال هذا الموحد، بينما الذي يحرم التوحيد تأثر عليها الطيارة وغيرها من الأمور، فهو سبحان الله في خوف وهم وقلق. فمفهوم الحديث أن من لم تثنه الطيارة من عزمه فإنها لا تضره أبدا. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما تتبع به الطيرة من الأدعية المباركة من هذا الدعاء العظيم، اللهم لا خير إلا خيرك، فلا خير يقع إلا ما أراده الله عز وجل، وهنا فيه الافتقار إلى الله عز وجل في طلب الخير، ولا طير إلا طيرك، فهذا أيضا لا تتبع الطيرة، وهذا المخلوق الطائر وغيره هو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن ملك الله عز وجل وعن خلقه جل وعلا. فهذا الأثر التوحيد في الأمن والأمان. فمما يستفاد من هذا الحديث أيضا بيان أن الطيرة شرك، وأن حقيقة الطيرة الشركية ما دفعت الإنسان إلى العمل بها، إما أن يرجع عن حاجته أو يمضي اعتمادا على الطيرة. أما ما لم يؤثر على عزم الإنسان فإنها لا تضره، فليس من الطيرة. وأيضا فيه معرفة الذكر المشروع الذي تدفع به الطيرة عن القلب، وهذا الذكر إخواني ذكر مهم، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. لعل نكتفي بهذا الباب، ونقف إن شاء الله تعالى على باب ما جاء في التنجيم. وننبه أخوة إن شاء الله، أخواني عندكم الآن يوم الخميس والجمعة والسبت، يعني الكلام للإخوة والأخوات، مراجعة الأبواب السابقة في أول الكتاب، مراجعة الأبواب السابقة إن شاء الله، إذا جرينا اختبار يعني في الأسبوع القادم إن شاء الله أو البعده، يعني عنده مراجعة، فلا تتراكم عليك الأبواب، الأبواب السابقة حفظتموها، فالخسارة الإنسان ينسى هذه الأبواب، آيات عظيمة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وآثار للسلف الصالح في هذه الأبواب. فنهي بالأخوة والأخوات أن يراجعوا ما أخذوا من أبواب مضت في أول الكتاب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.